إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبينا الأخيار الأبرار، وارض اللهم عمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، وصل إلينا هذا الدين الحنيف الذي نتشرف بالانتماء إليه بعد تضحيات وبذل وجهاد وفداء. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، ومارس معه كفار مكة صنوف العذاب وألوانه، وساموا أصحابه سوء العذاب، حتى يصل إلينا الإسلام، وحتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ربه ويؤدي الأمانة، كان هناك بذل الدماء والمهج والأرواح والأهل والأموال ومفارقة الأوطان. كان هناك تحمل للمشاق والصعاب حتى يأتي مسلم هذا الزمان وما قبله وما بعده إلى أن تقوم الساعة، فيقولون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كلمات لها وزنها ولها ثقلها ولها تبعاتها ولها مسؤولياتها الجسام الضخام. ما الذي حدث من دعاة الباطل تجاه دعاة الحق وحملة النور والتوحيد؟ حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يمشي وراءه عمه أبو لهب من أقرب الناس إليه، وقد كان يرجو أن لو نصره وكان معه مؤازرا ومعينا على تبليغ دعوته، فكان عمه يمشي وراءه وهو يمشي في الأسواق ينادي وينذر الأقربين والغرباء أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يرميه عمه بالحجارة ويدمي عقبيه وهو يقول لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه مجنون، بأبي وأمي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عانى من أهله قبل أن يعاني من قومه، وعانى من قومه قبل أن يعاني من اليهود والمنافقين بعد ذلك. جبهات مفتوحة وما تزال مفتوحة إلى أن تقوم الساعة. لما وجدوا الإصرار والتحدي من النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته قم فأنذر، لما وجدوا ذلك منه شوشوا عليه، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا أساطير الأولين، هكذا وصفوه. ولكن إن يقولون إلا كذبا، وما عرفوا عنه شعرا ولا أثروا عليه كذبا، ولم يجدوا عنده أبدا نوعا من الجنون، ولم يعهدوا عليه دراسات في الأولين حتى يقتبس منها ويأتي بهذا الدين. لم تفلح وسيلة التشويش على دعوته واتهامه في سيرته، لأن الناس يعلمون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ولا بد من أن يزيلوه وأن يقطعوا صلته بالناس. فقال قائلهم نحبسه، وقال قائلهم ننفيه، ولكن لم تعجب هاتان الفكرتان بعض الناس فقالوا نقتله. وكانت هناك محاولات عديدة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا انهم اذا انفردوا به ووصلوا الى اغتياله وقتله فان الدعوة ستموت في مهدها ولن تقوم لهذه الدعوة قائمة بعد ذلك، ونسوا ان الله تبارك وتعالى هو الذي يعصمه ويحفظه ويتلعه ويرعاه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس ان يصلوا اليك بالقتل. ولذا صرف الحراس حينما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الايه. محاولات حتى من بدء الدعوه الى نهايتها لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينجو من كل محاولة بفضل الله وتوفيقه ليصل إلينا الإسلام الذي ندين به اليوم، وننضوي تحت لوائه، وننتمي إلى شرفه. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا لننظر في بعض هذه المحاولات لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا بالفتن ونجا منها، لأنه كان موصولا بالله. نجا من محاولات اغتياله والقضاء على دعوته لأنه صاحب حق ويقول الصدق ولا يقول قولا بغير برهان أو يلقي أمرا بغير دليل أو حجة، إنما هو واثق في نصر الله تبارك وتعالى له. محاولات منها كفار مكة في ناديهم حول البيت الحرام يجتمعون، فقال رأيتم إلى هذا الصابئ، والصابئ هو الذي يترك دين قومه وينتقل إلى دين آخر، صابئ أي خرج وانتقل من دين إلى غيره أو من مكان إلى مكان، رأيتم إلى هذا الصابئ الذي سفه أحلامنا وسف آباءنا وقد عاب آلهتنا، أتتركونه بينكم هكذا؟ وأصبح الأمر يغلي بينهم وهم في ناديهم وتعلو السفرات وتعلو الأصوات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ليعبد الله طائفا حول البيت كما كان يعبده في كل يوم ما بين الركنين الأسود واليماني، فيتجه إلى الشام وقد جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. انظر إليهم وقد كانوا يغلون وزفراتهم حارة كلها حقد وغيظ وحلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن رأوه حتى سكت القوم وهدأوا. هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أعين الكافرين قبل أن تكون في أعين أصحابه ممن آمنوا به وصدقوا به نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فطاف حول البيت أول شوط فغمزوه ولمزوه وعاضوه وجعلوا يرمونه بالكلام القبيح، فمضى الى الشوط الثاني فعاضوه وغمزوه يرمونه بالكلام القبيح، الشوط الثالث وهكذا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه وقف عندهم وهم اشراف مكة وزعماؤها وقال لهم انا والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه صلى الله عليه وسلم كأنه يقطع شيئا، فكأن طيرا على رؤوسهم قد وقع، وهم الذين كانوا يصورون لنا صورة الأسود والنمور ليفتكوا به صلى الله عليه وسلم، صاروا كالدرغان كالفئران أمام قولته، هم يعلمون أنه الصادق، وإذا توعد فتوعده لا بد فيقع، لقد جئتكم بالذبح. فكان أشدهم عليه وطأة ووساطا ليفتكوا به، يترفق به أشد ما يكون الرفق، ويقول له انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا أبدا، فينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم التالي يجتمعون في ناديهم فيعاتب بعضهم البعض. قال: كان منكم من امركم كذا وكذا في التآمر عليه والوفاة بالفتك به، فلما خرج عليكم وبادأكم وبادأتموه بما شاهدتموه منه وشاهده منكم اذا بكم تترفقون به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون هذه المقولة، فأحاطوا به وأطاطوا به صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أنت الذي تعيب آلهتنا وتسفه أحلامنا؟ قال: نعم أنا هو الذي يقول ذلك. فمنهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب برجله بأبي وأمي أنت يا رسول الله، حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم وخر على ركبتيه من ينقذه. وقام صاحب الكبر منهم وهو عقبة ابن أبي معير لعنه الله، وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ثوبه إلى عنقه الشريف وخنقه خنقا شديدا مع جبذ شديد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناه تبرزان، وغشي عليه الصلاة والسلام. فساق الله عز وجل برحمته إليه رجلا بجيش وهو الصديق أبو بكر، فجعل يقطع ذات اليمين وذات الشمال بيده ورجله ورأسه وجسده ويقول عيناه تدمعان: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فما خلصه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه محاولة عقبة ابن أبي معير لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمه ربه وأنقذه بعد أن ساق إليه أبا بكر. فرأيتم كيف كان يضحي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكتب في بطاقتك أنك مسلم محمدي. المحاولة الثانية لاغتياله صلى الله عليه وسلم كانت من زعيم الكفر أبي جهل لعنه الله. دخل عليهم وقال: أما زال هذا الصابئ صلى الله عليه وسلم يسجد بين أظهركم أمام الكعبة؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمه. خاض وخسر. فلما جاء اليوم التالي وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أمام الكعبة، فذهب ليطأ عنقه والجمع ينتظرون، والنادي الذي يفتخر أمامه بالقوة والزعامة ينتظرون ماذا سيحدث منه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ به يقف ساكتا لا يتحرك، يرجع إلى الوراء رويدا رويدا، ثم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل معه شيئا. فالتفوا حوله: ما هذا؟ ما هذا يا أبا جهل؟ ما هذا الذي حدث؟ تقول: لأطعن عنقه بقدمي، ثم تقف أمامه ساجدا فلا تقع عنقه؟ هذا أمر عجاب. قال: والله لقد رأيت بيني وبينه هولا وخنزقا ونارا وأجنحة. قدام عيني شايف حاجات عجيبة بتحصل، هولا وخنزقا ونارا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، ووالله لو جنى مني خطوة لتخطفته الملائكة خطوا خطوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، فندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وندى النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة أبي جهل هذه. في محاولة أخرى بعد أن تداولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصبوه ملكا أو يجعلوه زعيما أو يكتبوا له معالجا إن كان الذي يقوله من الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت أمام إغراءاتهم وأمام تهديداتهم، فقال أبو جهل كأنه يقول: ما باليد حيلة يا معشر قريش، لن نسكت إلى هذا الحد، وقد عاب آلهتنا وسب آباءنا وسفه أحلامنا، فوالله لأحملن حجرا فأقتله به وهو ساجد أمام الكعبة، والله
لأحملن حجرا لا أطيق حمله، يعني عظيما، فأصدق به رأسه وهو ساجد أمام الكعبة، فإما أن تسلموني بعدها إلى قومه بني عبد مناف ليأخذوا ثأرهم، وإما أن تمنعوني دونهم، يعني تحموني منهم. فقالوا والله لا نسلمك إليهم بل نمنعك ونحن معك. وانصرف القوم. وفي اليوم التالي جاء أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد أمام الكعبة، وحمل أبو جهل حجرا عظيما لا يطيق حمله، وأقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم والأنظار شاققة لهذا المنظر العجيب، فإذا به يحمل الحجر ويقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع حراسه، ثم جعل يبتعد حتى سقط الحجر من بين يديه. ما أصابك يا أبا جهل؟ قال والله إنه عرض لي دونه أحلل ما رأيت مثل أنيابه وما رأيت مثل قصارته، أي أصل عنقه، ضخامة العنق في الإبل، والفحل هو القوي من الذكور من كل حيوان. لقد عرض لي دونه فحل ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصارته ولا مثل أنيابه لفحل القصر، ولو جلوت منه لأكلني دونه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل، ووالله لو تقدم مني لخطفه جبريل عليه السلام. هكذا نجى الله عز وجل نبيه من هذه المحاولة الثانية، وتتوالى المحاولات حتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقت أن كان كافرا يجري الكفر وحب الأصنام في عروقه، بعد أن خاض الكيل عنده قال لأقتلن هذا الصادق، وخرج من بيته شاهرا سيفه، فقال له نعيم ابن عبد الله النحام، وقد كان مسلما يخفي إسلامه وهو قريب لعمر من قومه، فقال له أين تريد يا عمر وقد عرف في وجهه الجل والحقد وإرادة السوء، قال لأقتلن هذا الصادق فيستريح منه الناس. قال يا عمر يا عمر نفسك من نفسك براء، أنت الذي تفعل هذا بنفسك، اذهب إلى بيتك فأقمه وأصلحه. قال أي بيتي؟ قال ختمك وابن عمك وزوج أختك. وزوج أخته هو سعيد بن زيد وأخته فاطمة، قد دخل في دين محمد وعندهما خفاف بن الأرت يعلمهما القرآن. فعاد عمر إلى بيته وكانت له مشية معروفة، كان ضخما يعرفه الناس من طلعته وصوت أقدامه، فدخل عليهم فخباب بن الأرت اندفع إلى مخدع فاطمة وسعيد واختبأ فيه، فإذا بعمر يسرع ناحية أخته وقد أخفت الصحف التي فيها القرآن تحت فخذها، فضربها ضربة فأدنى وجهها واستدار على زوج أخته فبرك فوقه حتى كاد أن يقتله. هنا لما رأى عمر الدم يسيل من أخته رق قلبه وحن لعاطفة الأخوة، فجعل يمسح الدم عنها وقال لها ما هذا الذي في يديك؟ قالت إنها صحيفة فيها القرآن من مطلع سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال أقرأها؟ قالت لا، لك مشرك نجس لا تمسها. فقال وقد أقسم لها بآلهته أن يردها ولن يمس هذه الصحيفة بسوء. قالت حتى تغتسل، فاغتسل عمر ثم قرأ الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى آخر الآيات، فرق قلبه وعرف أنه تنزيل من حكيم حميد. حينئذ خرج خباب من مخبعه وقال يا عمر أبشر، فوالله إني لأرجو أن تكون المقصود بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال له فأرني مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأؤمن بالله وأصدق برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال هو في بيت عند الصفا ومعه 40 رجلا وامرأة. فخرج عمر فنظر بعضهم من خلل الباب من ثقب فيه بعد أن سمع صوت قرع على الباب، من هذا؟ فقال عمر يا رسول الله، عمر يا رسول الله، شاهرا سيفه. فقال حمزة افتحوا له فإن كان يريد بسيفه خيرا ما له،
وإن كان يريد شرا قتلناه به. وحمزة الواتي عمر كأنهما جناح قوة للإسلام إن شاء الله بعد قليل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فذهب ففتح الباب صلى الله عليه وسلم فجبد عمر من معقد إزاره حتى خر عمر صريعا فقال له والله لن تنتهي يا ابن الخطاب حتى يصيبك الله بطارعة. لماذا جئت؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم البدنية والنفسية. فقال له جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة بصوت عال سمعها أهل البيت. فكبر أهل البيت تكبيرة سمعها أهل مكة فعرفوا أن عمر قد أسلم. ومن هنا كان إسلام عمر فتحا ونصرا وعزا وانتقلت الدعوة إلى المرحلة الجهرية. محاولة رابعة من عمير بن وهب. هذا الرجل أسلم بعد ذلك لما حضر غزوة بدر وأصابهم ما أصابهم وقتل فيها كبراؤهم. جلس عمير بن وهب بعد الغزوة في ناديه حول الكعبة مع صفوان بن أمية وكان صديقين. فقال له عمير يا أمية والله لولا عيال ودين علي عيال صغار تربيهم ودين علي لكنت انا من يقتل محمدا بسيفه انتقاما لهؤلاء الكبراء الذين قتلوا فما في العيش بعدهم خير. فقال له صفوان بن اميه اما عيالك فعيالي واما دينك فعلي يعني انا اتحمل. فقام عمير الى سيفه فشحذ سن يعني وهو يشحذه في النار يسكيه سما حتى اذا لم يقتل بتوفيق الضربه قتل بمسعور السم. ثم خرج الى النبي عليه الصلاه والسلام منقطيا جواده. دخل المدينه وبينما عمر مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جلسه ما اذ شاهد عمير بن وهب وهو يدخل منقطيا جواده. فقال عمر وكان ملهما هذا الكلب عدو الله الذي قد درع عددنا في غزوة بدر وأوقع بيننا وبين الناس والله ما أراه إلا يريد شرا أطيقوا به أيها الناس التفوا حوله لئلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك به عمر ودخل أمام النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله وحول رسول الله ليحموه منه إن أراد به سوءا. ولما وقف عمير على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنعم صباحا يا محمد. قال يا عمير لقد أبدلنا الله خيرا منها تحية أهل الجنة. فما التفت عمير إلى ذلك لأنه ما خالط الإسلام قلبه ولا يعرف هذه التحية. ثم قال له يا عمير ما جاء به؟ قال ما هو إلا نفسي ولدي عندكم وآخذه وأخذك أسره. وكان ابنه وهب بن عمير كان أسيرا من أسر بدر فإن الفدية وإن تعليم عشرة. جئت أفتيه ليخلصه من أسره. فقال له فما هذا السيف؟ نحن بيننا وبينكم عداوة جايب السيف إذا أنت لو على نية مش كويسة. فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم قبحت هذه السيوف ما أنجحنا ولا أفلحنا في بدر. لو كانت عملت كانت عملت في بدر هتعمل دلوقتي وأنا لوحدي ما أفلحنا ولا أنجحنا في بدر. فقال له يا عمير ما جاء به؟ قال ما هو إلا نفسي ولدي عندكم وأخذه وأخذك أسره. يخبر الحقيقة ويخفيها. قال له يا عمير ما حديث دار بينك وبين صفوان وأنتما جالسان في فناء الكعبة؟ ما حديث دار بينكما؟ فقلت لولا عيال ودين علي لكنت أنا من يقتل محمدا بسيفه. أخبر الله عز وجل بالوحي نبيه صلى الله عليه وسلم بما دار. فوضع عمير يده فوق رأسه على هيئة المدهوش المتعجب. قال هاه هاه لا أدري ماذا قلت أعد علي يا محمد. فقال ما حديث دار بينك وبين صفوان بن أمية وأنتما جالسان في فناء الكعبة؟ فقلت لولا عيال ودين علي لكنت أنا من يقتل محمدا بسيفه. فقال والله يا محمد لقد كنت تجيئنا بخبر السماء فنكذبه وما أراك إلا تقول الحق والصدق أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم علموه أمر دينه. فاغتسل عمير ودخل الإسلام ووهبه النبي صلى الله عليه وسلم ولده وأسلم جميعا. فقال له يا رسول الله أعطني عمامتك. فأعطني
أعطاه إياه، ثم استأذنه ليذهب إلى مكة لينشر الإسلام حتى يكفر عن سيئاته، فما كان حرضا عليه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وافقه على ذلك. يقول الراوي قال عمر: والله لقد دخل عمير المدينة وهو أقرب إلي من خنفيه لكفره، وما خرج منها إلا وهو أحب إلي من بعض ولدي، أي إسلامه. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم على مر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كل عام محاولة أو محاولتان، ولكن أختم هذه الخطبة بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني ليس هناك أحد يؤذى من أجل الحق على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذت في الله وما يخاف أحد، يعني كل الناس آمنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخوفونه لأجل دعوته ويحتسب خوفه هذا في الله. ولقد مر علي 30 ما بين يوم وليلة لا أجد طعاما آكله إلا شيئا تحت إبرة بلاد. يا من تأكلون ملء البطون وتنامون ملء الجفون وتشركون إطراقا سبقتم به الأولين والآخرين وتطمئنون وتعملون والتبشير والتنصير يعمل في ديار الإسلام علانية والكفار يعملون القتل وأصبح كل واحد ينتظر منيته عاجلة ويرجو الله أن يعجل قبل الفتنة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. الآن أمة الإسلام تؤذى، كل من يشهد أن لا إله إلا الله على وجه الأرض تؤذيه الهيمنة الأمريكية، نسأل الله أن يكسر شوكتها وأن يهدم دولتها. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أين إسرائيل منه؟ أين كل دول الحد والكفر؟ ونحن نؤذى في الله اليوم وما يؤذى أحد. البوذيون، النصارى، اليهود، المجوس، كل من الكفر والإلحاد لا تؤذى، إلا المسلمون إنهم يؤذون تحت شعار الإرهاب. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد مر علي 30 ما بين يوم وليلة، شهر يا رسول الله، ولقد مر علي 30 ما بين يوم وليلة لا أجد طعاما آكله إلا شيئا تحت إبرة بلال. وإيه اللي يخبي إبرة بلال؟ حط تحت إبرتك كده كم من التمرات، مش هتجيب 3 تمرات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام 30 يوم بليلة لتبليغ دعوة الله لا يأكل إلا ما يقارب 3 تمرات. والمسلمون اليوم فتشوا في جدالاتهم، يكفي أن ينقذ المجاعة في أفريقيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقبل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم وكيدهم وغشمهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين في فلسطين وكل المستضعفين من أهل العراق يا رب العالمين وكل المسلمين المستضعفين في بقاع الأرض يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا كريم. عباد الله،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغرب الأزهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طويلا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فشأن أهل الباطل كما قلنا في مفتتح الخطبة مع أهل الحق إما أن يشوشوا عليهم ويفرقوا الناس عنهم ويطعنوا في قيمهم ومبادئهم، وإما أن يغتالوهم أو يقتلوهم. وإن شاء الله لقاءنا القادم سيبقى شبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في القديم وفي الحديث، وهي الشبهات القديمة، إلا أن أعداء الإسلام في الصحف المعاصرة سواء في دول الإسلام ممن يتكلمون بلسان المسلمين أو في الصحف الغربية وعلى الإنترنت توجيهه يعرضون الشبهات بس ملبسينها ثياب ثانية يعني. فلازم المسلم يحدد موقفه من النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يفعل تجاهه، ونحصن أولادنا ما عندهمش العقيدة الكافية تجاه النبي عليه الصلاة والسلام التي ترد على هذه الشبهات. أنا معاك العاطفية ناحية النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف لها. لو رحت الواحد في خمارة قلت له بتحب النبي ولا كيف بحب النبي بيها درسه، دي عاطفة عندنا ربنا سبحانه وتعالى نسمي بها علينا. لكن بقى العقيدة الصلبة، الأفكار والمبادئ، العقلانية في مواجهة تيارات الإلحاد اللي هم عايزين يسقطوا النبي عليه الصلاة والسلام من القمة اللي هو متربع على عرشها تحليلة، فالعاطفة ما تكفيش لوحدها، لا تكفي العاطفة سلاحا في مواجهة أعداء الإسلام، إنما مع العاطفة لابد من العقل، لابد من قوة الرأي ونصاعة الحجة ورجاحة البرهان. فتعال نشوف، احنا قلنا وجهوا سهامهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن تشويش والغوا فيه صدقوا وكفروا لعلكم تغلبون. قالوا كده من فعل، قالوا خلاص نشكك في الراجل اللي هو بيقول الكلام اللي جاي بيه ده لا اله الا الله محمد رسول الله واتركوا الخمر وحرروا العبيد ولا الى اخره، نشكك في لون كذاب، لون ساحر، لون مجنون، لون اساطير الاولين، كاهن الى اخر ما قالوه. من فعل والناس يدخلون واحدا تلو الاخر، ليس العبيد فحسب بل العبيد والاشراف ايضا، ومن الاشراف ابو بكر رضي الله عنه وعثمان بن عفان وابو عبيده بن الجراح وعمر بن الخطاب وحمزه بن عبد المطلب وهكذا. قال ده المسألة ما بقتش للضعفاء فقط، احنا ممكن نعذبهم ونرجعهم او نموتهم مفيش مشاكل، لما يقل واحد ولا مشكلة، ولما يقل مية ولا مشكلة، هيتطور الامر لكبرائنا وعقلائنا، ده هتبقى فتنة بقى للرجال والنساء والصغار والجماعة على حد سواء وللقبائل المجاورة لنا، يبقى احنا نتخلص من الراجل ده. وخد بالك فكرة القتل ما هيش فكرة مخترعة عند كفار مكة، ده هو كده ربنا قال اتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني كأن الكفر هو الكفر منا واحدة ولكن ليه وسائل متعددة. فحتى شوف بني إسرائيل عملوا ايه، ربنا قال عنهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الناس ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وربنا قال لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبتم بالفعل الماضي، تقتلون بالفعل المضارع، والفعل المضارع معناه ايه؟ تجدد الاستمرار. فإن بقى التكذيب خلاص مرحلته انتهت، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بياخد حذره من الآية هيدبرونك في المستقبل مؤامرة للقتل، وما فهمهاش اليهود لما نزلت عليها، لأن العناد والجحود والاستكبار أعمى أبصارهم فلم يستطيعوا يتبينون الرشادة من الغواية أو الحق من الباطل. فابنه فرعون لما استعصى أمر بني إسرائيل عليه قال إيه؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وتوعدهم بالصلب والتقتيل وما شابه ذلك. يبقى العملية وصاية. قد قام سيدنا إبراهيم عليه السلام قالوا إيه؟ قالوا قد اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار.
اقتلوه او حرقوه. فانجاه له نركوني بردا وسلاما على ابراهيم. وحتلاقي بقى العملية ماشية بالتفسير لنفسه. سيدنا موسى في سورة القصص لما قال الرجل اللي هو من الملأ قال له ايه؟ ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج لك من المصلحين. حصلت بقى محاولات الاغتيال الفردية اللي قلنا اربعة منها ما نفعتش. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بعثة العقبة الأولى وبعثة العقبة الثانية وأصبح ليه بقى مناصرين في المدينة قالوا مفيش بر نجتمع اجتماع طارئ في دار الندوة الغرفة المغلقة اللي هي دلوقتي مجلس الأمن بتاعهم أو هيئة الأمم المتحدة بتاعتهم هي كده يجتمعون. ليه جلسة مغلقة؟ ليه؟ أصل الوضع تطور وديكم شايفين الأوراق بتاعتنا قدامكم أهيا فلازم نتخذ قرار حاسم قبل سرطان العراق ما يتفشخ الناس ويضيعهم. بس اجتمعوا جميع الحضارات ابو جهل والى اخره ثم جلسوا. ما تقولون في الرجل؟ مش محتاجين بقى يعيدوا النفاس لان معروف عايزين راي واضح دلوقتي. ده احنا لقينا دور مكه بقت فاضيه والناس هجرت سرا كلها واللي قدروا يصدوه صدوه اعداد محدوده. فاذا بهم يقولون واحد يقول ارى ان نحبسه. قالوا ما هذا بالراس الا اعوانه او اتباعه سيتكاسلون ويتعاونون ويأتون لإيه؟ لإخراجه. خلاص سيبوا الرأي ده. البعض قال من فيه خارج مكة. من فيه خارج مكة؟ تبقى هي المشكلة. إن لحديثه سحرا ولمنطقه حلاوة فسوف يغري هؤلاء الناس لباسنا في إليهم فيعودوا إلينا بهم فيغزونه. يبقى ضعنا. ما نعمل إيه؟ قعدوا بقى صم بطم العمج. وكأن الطير فوق رؤوسهم. فخرج عليهم أبو جهل برأيه الجهنمي بإيحاء ووسوسة من الشيطان أقول رأيا ما خطر على بال احد منكم ارى ان نجمع من كل قبيله شابا قويا فتيا طبعا يمسك سيفا والسيف بختار فيقتلون محمدا جميعا فيتفرق دمه في القبائل فلا تقوى بنو هاشم او بنو عبد مناف على اخذ الثأر فيرضون بالايه بالدين وتنتهي المشكله. خلاص ان هذا هو الراي نعم الراي. جاءوا بالشباب للمحاوله الكبرى المؤامره الكبرى والتفوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عين الله عز وجل ترعى نبيه صلى الله عليه وسلم وهم يظنون ان الله غافل عما يعملون فينزل الوحي فيدبر النبي عليه الصلاه والسلام مع الفداء الاول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن زوجه وعن ولديه وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي سلم مكانه فنام مكانه وسلم وكان صبيا صبيا فنام مكانه وتغطى ببرده ثم تسلل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا الى اخر الايات وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واخذ حفله من التراب وجعل يقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه والابصار شاخصه والاعين مفتوحه وخرج من بينهم بحمايه الله عز وجل. خذات هم مش شايفينه ودي حصلت قبل كده مع ام جميل لما نزلت سوره تبت يدا ابي لهب وتب ابو بكر جاي مع النبي صلى في النادي مكان اللي يجلسون فيه فذهبت وفي يدها قد حجر يملا الكف تريد ان تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم على شفتيه تقول الشفتين دول اللي ذموني ثبت يد ابي لهب وتب وطبعا ذكر امراه ابي لهب موجوده في الصوره فتريد ان تضربه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجوار ابي بكر قالت يا ابا بكر اين صاحبك هذا الذي يذمني اين هو والله لئن رايته لاضربنه بهذا الفهم على شفتيه او على فمه والله اني اقول فيه شعرا مذمما ابينا وامره عصينا ودينه قلينا قلينا يعني ايه جاف الله وابتعدنا عنه هو محمد من الحمد فبيسموه مذمما من الذم فبعد ما انصرفت قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت يا ابا بكر كيف ان الله حماني منها ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اصبح على بصره بشاور من الاعين مفتوحه ارايت يا ابا بكر يدعونني مذمما وانا عند الله محمد صلى الله عليه وسلم فخرج من بينهم الى ان اصبح الصباح جاء واحدا جعل ينفض اضطرابا فوق رؤوسهم ويوقظهم اين انتم لقد خرج محمد كيف انه مدى نائما فاذا بعلي بن ابي طالب يفتح الباب ويخرج فما زالوا لاحقونه وصل وانقطع الاثر الى غار ثور
خلاص،
يا اما يوقع في السماء يا اما هو اختفى. هو هنا منقطع الاثر. وابو بكر الكلمه المشهوره يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لانصرنا. هو خايف على النبي عليه الصلاه والسلام. ان انا ضعت فانما انا رجل واحد، وان انت ضعت او قتلت فانت وامنا ضاع الدين كله. فقال له قوله هذه الواثق المتصل بربه صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وعادوا ادراجه. انتهت المؤامره الكبرى. يجي بعد كده دور صراخه وحاله السياسه الجيه 100 ناقل اللي يجيب محمد حيا او ميتا صلى الله عليه وسلم. فصراخة يجيب واحد واحد في النادي مثل ناقة سيل أي نعاس، والنوق عند العرب من أغلى أموالهم. فيقول واحد: لقد رأيت أسودة خيالات لناس ماشيين تجاه البحر، أظنهم محمدا وأصحابه اللي مهاجرين معاه الدليل وأبو بكر. فقال صراخة وكان ذكيا، قال: لا لا، إنهم بنو فلان أعين لنا خرجوا ينظرون الأمر. لأنه لو قال آه هيطلعوا هيشاركوه في المية، هو عايز يعمل العملية عشان يطلع فوق لوحده. فرق ده غرقه. وكان عندهم عملية الأسلام والزلم أو الزلم، سهل مكتوب عليه يفعل وسهل مكتوب عليه لا تفعل، يضربه طلع افعل يستبشر ويعمل، طلع لا تفعل يتشاور وما يعملش. عمل زي دلوقتي وارده كده بمعلم نفس الأسلام: أروح ما أروح، أروح ما أروح، خفني الاستخارة. دي ما كانش في استخارة بقى. فالمهم كل لما يضرب الزلم بتاع ده أو الزلم ينفع الضبطين يطلع لا تفعل لا تفعل. فأعانت المتناقة يعني ما فيش حل ليها. فخرج فلحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رآه من بعيد رأى صلى أبو بكر والدليل ساخت قدم فرسه في الرمال ووقع فقام فرسه ركب فساخت. فعلم أنه منه ممنوع صلى الله عليه وسلم محفوظ. فنادى بالأمان: لا تريد يا سراقة؟ قال: أنا سراقة بن مالك أريد الأمان. فاقترب منهم فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يعني أمر أبا بكر فكتب، وأبو بكر كان من الكتبة الذين يكتبون الوحي. فأمر أبا بكر فكتب له أمانا. في غزوة الطائف بعد كده أسلم سراقة بموجب الأمان الذي كان أخذه، وحسن إسلامه وأدى الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شفت إزاي نجاه الله منه؟ دي محاولة فردية. في محاولات ثانية، محاولات حصلت في غزوة أحد، بس هقول لك محاولات الاغتيال. ابن قنيئة أقنعه الله ولعنه، رأيت نروح كم شايفه بعد الرماة بقى ما طرق الجبل وحصل هرج ومرض في المسلمين. راح ابن قنيئة فقال له عطلان، فذهب إليه ليقتله وقال: محمد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. وكان وقتنا لما المعمعة حصلت كان حوله أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو زجانة. دول كانوا حوالين مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أبو دجانة مثل أصلا كده ظهره كيف للنبي بقى في اتهام عامل عليه زي الكمفي. شوف كده، شوف نفس زي الإنسان عليه الصلاة. وبعدين طلحة بن عبيد الله يعمل ظهره كده على هيئة الركع عتب عشان أبو عثمان يطلع للإيه؟ للجبل عشان ياخد الركن اللي هيستخبى فيه. طيب أم عمارة نسيبة بنت كعب النازنية الأنصارية امرأة وقفة بالجبل عليه الصلاة والسلام، شافت ابن قمي أبيه بيقول: محمد لا نجوت إن نجا، فذهبت لتصد عن رسول الله، فوقع سيف ابن قمي وقعت ضربته على كتفها فأحدثت جرحا ظاهرا، وما زالت تفتخر به إلى أن مات. إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد لأم عمارة نسيبة بنت كعب ذلك، امرأة دفع طريق سلم. مصعب بن عمير وكان حامل اللواء رأى ابن قمية في جانب القلم فرمى بنفس إليه، فقتل ابن قمية مصعب بن عمير وغنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قتلت محمدا، قتلت محمدا. طبعا كلمة قتلت محمدا أحدثت يعني انفجار في الجيش. خرج بعض المسلمين إلى الجبل ورموا أسلحتهم، والبعض فر هاربا. مات رسول الله، مات رسول الله. لكن منهم الشجعان زي البراء قال إيه؟ قال لهم: تقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، لان كان محمد قد قتل فرب محمد لم يقتل، وماذا تصنعون بالحياه بعد رسول الله؟ فلتموتوا كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اشار الى المشركين قال: اللهم اني ابرا اليك مما يصنع هؤلاء من قتال النبي، واثار المسلمين ابرا اليك مما يقول هؤلاء قتل نبي قتل نبي. ثم رمى بنفسه في المعركه فقتل شهيدا، ووجدوا في جسده 89 ضرب سيف ورمي السهم وطعنه. شفت ازاي الناس بتعمل؟ خلاص ابن قمي اثرها، لكن اكتشفوا كذب الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم فنقصر أنهم اشمتوا لأنه لو شهروا بيها حيزداد حدة الكفار مع فرقة الصفوف المسلمين، فدي حكمة سياسية ناصرة أو عسكرية. فسكتوا، فانتشر الخبر سرا بين المسلمين، فتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يحوقونه ويحفظونه ويحمونه. جه من بقى أبو عامر الفاسد اللي هو أبو مين؟ أبو حنظلة بن أبي عامر اللي هو جسين الملائكة. شفت الفرق بين الاثنين؟ فأبو عامر الفاسد جهز أصل المعركة، حفر حفر وغطاها زي أكمينة كده حتى يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. صلى الله عليه وسلم هو يعني يجاهد في ظل بقى تداخل المسلمين مع الكافرين، فوقع صلى الله عليه وسلم في حفرة فجدعت قدمه وزني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ طلحة بيده ورفعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو عامر الفاسق قال لأقتلنا محمد لا نجوت من نجا، ما هو بقى حاطط عينه على الحفر بتاعته. ده واحد. طب انا اقول لك ثاني، عتبة بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ادنى وجهه الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم ما اسلح قوم ادنى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول سعد فما زلت اطلب اخي حتى اقتله لانه دنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص لقونا فيه هنا الايمان والدين. ولكن سعد بيقول ما ادركته الا ان اخاه قتل بعد ذلك. هذه محاولات كانت لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نحن فاعلون في محاولات اغتياله في عصرنا هذا؟ معنويا يقول لك بقى تعدد زوجات النبي شهواني، يقول لك النبي كان ياخذ الصدقات دي على انها حاجه لنفسه، اشياء كثيره ان شاء الله سوف نتعرض لها في لقائنا القادم ان كانت العمر بقيه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم على محبته، وان يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، وان يرزقنا شفاعته، وان يسقينا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم.